إذا كان الله تعالى جرت سنته ألا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا ومحتدا، فقد كان في ذروة من هذه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما من آبائه إلا كان مليا بالفضائل والمكارم، وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا، ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من شك في أن النسب الكريم إذا زانه الحسب العريق كان ذلك من أسباب الكمال، ووراثة الصفات الخلقية والخلوقية والخصائص النفسية والعقلية أمر مقرر معلوم. وقد دل على هذه الوراثة قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه أسود ولم يكن أحد من أبويه أسود، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق هو الذي يميل لونه إلى الغبرة والسواد؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. أخرجه البخاري في صحيح. وقد شرح العلماء المحدثون قوانين الوراثة وبينوها غاية البيان، وقد قالوا إن هناك وراثة نوعية عامة، وهي وراثة الصفات الجسمية والنفسية الثابتة الخاصة بالنوع الإنساني، فكل طفل يولد مزودا بهذه الصفات عن طريق الوراثة النوعية، ووراثة خاصة وهي التي تنقل إلى الفرع صفات من أصوله الخاصة القريبة أو البعيدة، وهي لذلك تنتظم طائفتين: إحداهما الوراثة الخاصة المباشرة، وتظهر فيما يرثه الطفل عن أصليه المباشرين أبيه وأمه، والثانية الوراثة الخاصة غير المباشرة، وتظهر فيما يشبه فيه الطفل أحد أجداده لعله نزعه عرق، أو إحدى جداته من جهة الأب أو الأم من الدرجة الأولى أو من الدرجات التي تليها من صفات لم تظهر في أحد أبويه. ومن هذا النوع ما يسمونه الوراثة الفرعية أو الوراثة بالواسطة أو الوراثة المشتركة، وهي التي تظهر فيما يشبه فيه الطفل أحد أعمامه أو أخواله أو إحدى عماته أو خالاته من صفات لم تكن ظاهرة في أحد أبويه المباشرين. وذلك أن الطفل إذا أشبه عمه مثلاً في صفة ما يرجع إلى أنه هو وعمه أخذ هذه الصفة عن جده القريب أو البعيد، أو من جدته القريبة أو البعيدة من جهة الأب. والوراثة الخاصة غير المباشرة ترجع في التحليل الأخير إلى الوراثة الخاصة المباشرة. ثم إن كانت الوراثة في الصفات لأحد الأبوين سميت وراثة بالتحيز، وإن كانت لأحدهما في بعض الصفات وللآخر في بعضها سميت وراثة بالاقتران باعتبار نوع الصفات. وتنقسم الوراثة باعتبار نوع الصفات الموروثة عن الأصول الخاصة أو عن القبيلة إلى ثلاثة أقسام: وراثة جسمية كوراثة الطول والقصر وسمات الوجه وغيرها، ووراثة عقلية كوراثة مظهر من مظاهر الإدراك أو الوجدان أو النزوع، ووراثة خلقية كوراثة الصفات الاجتماعية المتعلقة بالخير والشر والفضيلة والرذيلة كالحلم والورع والتقوى. وقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم من الوراثتين العامة والخاصة بنوعيها، فكان فيه خير ما في صفات البشر والنوع الإنساني، وخير ما كان في آبائه وأمهاته من الفضائل والصفات. وقد انضم إلى ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى تعهده من الصغر بالتربية المثلى والتأديب البالغ، فلا تعجب إذا كان صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في جسمه وفي عقله وفي دينه وفي خلقه وفي نسبه وحسبه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما ذكر ذلك ورواه البخاري في صحيح. فها أنت قد رأيت أن آباءه كلهم سادة ورثوا المدد والشرف كابرا عن كابر، وأنهم ليس فيهم أحد يغمص في خلق أو يغمز في نسب أو شرف، فكان منهم الوسيم القسيم، ومنهم البطل الصنديد، ومنهم الجواد الكريم، ومنهم الحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه وتجري على لسانه، ومنهم التاجر الذي يكسب المعدوم، ومنهم البر الرحيم الوصول للرحم، ومنهم المتدين والمتحنث والمتحنف. وبحسب البيت الهاشمي شرفا وكرما أنهم كانوا سادة العرب جميعا، لا ينازعهم في السيادة منازع، وأنه انتهت إليهم السقاية والرفادة مع أنهم لم يكونوا جميعا من أهل الغنى والثراء. إنها ويم الحق لمآثر وفضائل لا نجدها في أعرق الدول حضارة، ولم تصل إليها أغنى أمم الأرض اليوم. أما الأم المباشرة فهي السيدة الكريمة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فهي تجتمع مع عبد الله والد النبي في جدهما الأعلى كلاب. وقد كان زهرة الولد البكر لكلاب ابن مرة، والشقيق الأكبر لقصي الذي جمع قريشا بعد تشتت، وصاحب المآثر والمفاخر التي مر ذكرها. وقد عرف بنو زهرة بالود الخالص لبني عبد مناف بن قصي، والانحياز إلى جانبهم في السلم والحرب والأحلاف والعهود. وأما جدها عبد مناف فكان يقرن في الشرف بابن عمه عبد مناف بن قصي، فيقال المنافان تعظيما وتكريما. وأما أبوها وهب فكان سيد بني زهرة، وجدتها لأبيها عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية، إحدى النساء اللواتي اعتز بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنا ابن العواتك من سليم. ولم يكن نسب آمنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة، فهي ابنة برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي، وجدتها لأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، وهي سلالة عريقة أصيلة أنبتت آمنة بنت وهب لتطلع بعبئها الجليل في أمومتها التاريخية، ولتنتظم بهذه الأمومة في سلك الأمهات المنجبات للرجال الذين صنعوا أمما وغيروا وجه التاريخ، فضلاً عن أن يكون خير الأنبياء وصفوة المرسلين. فأين هؤلاء منه وهم لا يصلون إلى مواطئ أقدامه صلى الله عليه وسلم؟ وأما أمهات آبائه فأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية، وبنو مخزوم في الذؤابة من قريش نسبا وشرفا ومحتدا. وأما أم جده عبد المطلب فهي سلمى بنت عمرو النجارية، وكانت سلمى لشرفها في قومها واعتزازها بنفسها لا تنكح الرجال حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلاً فارقته، وإن رضيته عاشرته. ولما خطبها هاشم من أبيها وزوجها منه اشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة له إلى الشام أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغزة. فلما وضعت سلمى ولدها شيبة وهو عبد المطلب بقي عند أخواله من بني النجار بالمدينة 7 سنين، حتى جاء عمه المطلب فأخذه على ما مر ذكره. وأما أم جده هاشم فهي عاتكة بنت مرة ابن هلال السلمية من بني سليم بن منصور، إحدى قبائل قيس عيلان بن مضر، إحدى العواتك اللاتي اعتز بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ابن العواتك من سليم. وأما أم جده عبد مناف فهي حبة بنت حليل الخزاعية من بني خزاعة بن عمرو، إحدى قبائل قمعة ابن إلياس بن مضر، وهم الذين كانوا يتولون البيت وإمارة مكة قبل قريش، حتى انتزعها منهم قصي بن كلاب بن مرة مجمع قريش وصاحب مفاخرها. وهذا قول ابن إسحاق، وقال غيره بل أم عبد مناف عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان، وأم قصي فاطمة بنت سعد، وهي يمانية من أزد شنوءة، وأم كلاب هند بنت سرير من بني فهر بن مالك، وأم مرة وحشية بنت شيبان من بني فهر أيضا، وأم كعب ماوية بنت كعب من قضاعة، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعية، وأم غالب ليلى بنت سعد من هذيل، وأم فهر جندلة بنت الحرث من جرهم، وأم مالك عاتكة بنت سعد بن الضرب من قيس عيلان، وأم النضر برة بنت مرار بن أد، وأم كنانة عوانة بنت سعد من قيس عيلان، وأم خزيمة سلمى بنت أسلم من قضاعة، وأم مدركة خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة، وأم إلياس الرباب بنت جندة بن معد، وأم مضرة سودة بنت عك، وأم نذار معانة بنت جوشم من جرهم. ومن ثم نرى أنه لم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأصلاب الأصيلة إلى الأرحام الطاهرة، حتى خرج من بين أبويه الكريمين الشريفين صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا نسبه أشرف نسب قط، وقد بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر به الأنبياء السابقون، بل وبشر به الجان، بل والكهان. بشر النبيون عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم أقوامه وأمروا باتباعه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما دعا به لأهل مكة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهو حديث صحيح لغيره، أخرجه أبو داود الطيالسي وابن الجعد وأحمد والروياني كما في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. ومعنى هذا الحديث أنه أراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره، فذكر دعوة إبراهيم. ما كان بدء أمرك؟ دعوة أبي إبراهيم، فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب، ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. فعلم من هذا أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا. أما في الملأ الأعلى فأمره مذكور مشهور من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي ملقا على الأرض في مرحلة الطين. وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. وهذا الحديث صحيح بشواهده، أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والبزار في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وارجع إلى صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني. لذلك وردت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فأحبار اليهود ورهبان النصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري في صحيح. وعن سلمة ابن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من في المجلس من فيه سنا، علي بردة مضجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث، يريد الحبرة، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي يريد الحبرة بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، وليس به، يعني ليس هو من عينته أو ذكرته لكم صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بنا شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منه. كان اليهود يخوفون الأوس والخزرج بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث، فيتبعه يهود ويقتلون به الأوس والخزرج قتل عاد وإرم. قال: فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منه، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، كما في بيعة العقبة عندما قال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدنا به يهود فلا يسبقوننا إليه. فكانوا يدعون أنهم يسبقون إليه ويخوفون الأوس والخزرج بذلك، فدلوهم عليه فسبقوهم إليه وكفروهم، فنعوذ بالله من الخذلان. فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت هذه الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ذكره ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض أموره، ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى. ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها، فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان بعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل، فأخبرت أولياءها من الكهان والعرافين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما رأيت من جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال: صدق. فبينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر النديح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر النديح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. ولذلك لما اقترب موعد مبعثه صلى الله عليه وسلم علمت الجن بذلك من استراقها السمع، وأخبرت أولياءها من الكهان والعرافين. فهذه بعض البشارات التي بشر بها قبل مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراءها الكثير من البشارات، حتى لقد صنف في تلك البشارات بعض المصنفات من الكتب السابقة ومن أقوال المتحنفين والباحثين عن الحق والمنتظرين لبعثة رسول الله، بل ومن الجان، بل من الشياطين عندما كانوا يسترقون السمع فمنعوا من ذلك، فأخبروا الكهان بأن هذا إنما هو لأمر قد حدث في الأرض. وكذلك الجن فقد بشرت به، والكهان أيضاً أخبروا عنه، فصلى الله وسلم وبارك وشرف وعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى كمال محبته وتمام متابعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحيينا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.